الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم إخوة الإسلام لفظ الجهاد من الألفاظ التي أساء فهمها كثير من الشباب لفظ الجهاد من الألفاظ التي أساء فهمها كثير من الشباب فحملوا السلاح داخل البلاد وقتلوا من قتلوا باسم الجهاد وخرجوا على ولاة الأمر باسم الجهاد وحملوا السلاح في بلاد غير المسلمين وقتلوا من قتلوا باسم الجهاد وخطفوا الرجال واعتبروهم أسرى حرب ثم لم يحسنوا إليهم كما أمر الإسلام بالإحسان إلى الأسرى بل لم يحسنوا قتلهم وكل ذلك باسم الجهاد وخطفوا المحصنات الغافلات المؤمنات واستباحوا أعراضهن على
أنهن سبايا حرب باسم الجهاد إلى آخر ما ارتكب باسم الجهاد في جميع البلاد مما لا يخفى على أحد. ولما كانت هذه التصرفات تسيء إلى الإسلام والمسلمين وكان لشبابنا علينا حق النصح والإرشاد، رأيت أن أذكر اليوم بآداب الجهاد في الإسلام تحصينا لشبابنا من الوقوع في هذا الفهم السيء ورجاء هداية من ضل منهم. فأقول وبالله تعالى التوفيق للجهاد في الإسلام أهدافه السامية وغاياته النبيلة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فتضمنت هذه الآيات الأهداف السامية والغايات النبيلة من مشروعية الجهاد في الإسلام، وهي تتلخص في رد الظلم ودفع العدوان، الانتصار للنفس والانتصاف للمظلوم، حماية الدعوة والدعاء من أجل تبليغ دين الله، حماية البيوت بيوت الله التي يذكر فيها اسمه من الهدم والإزالة على أيدي الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والجهاد في الإسلام من وظائف ولي الأمر وواجباته، الجهاد في الإسلام من وظائف ولي الأمر وواجباته. لا يجوز لأحد أن يعلن الجهاد أو يدعو إليه سوى ولي الأمر، كما في الحديث الذي سمعناه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية وولاة الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القائمون مقامه، فلا يجوز لغير ولي الأمر الدعاء إلى الجهاد أو إعلان الحرب. شأن الجهاد في ذلك شأن إقامة الحدود، والحدود هي العقوبات الشرعية التي فرضها الإسلام على من ارتكب بعض الذنوب، فإقامة الحدود لا تجوز من غير ولي الأمر، فلا يجلد الزاني إلا ولي الأمر أو نائبه، ولا يقطع السارق إلا ولي الأمر أو نائبه، ولا يقتل القاتل إلا ولي الأمر أو نائبه، وإلا عمت البلاد الفوضى واضطربت الأمور. وكذلك الأمر في الجهاد، إذا أعلن الجهاد غير ولي الأمر تعدد الأمراء وكثرت الرايات واختلفت الآراء وقتل بعضهم بعضا وانقسمت الجماعة الواحدة إلى جماعات يقتل بعضهم بعضا ويشنع بعضهم على بعض كما هو الواقع في البلدان من حولنا. فإعلان الحرب والدعوة إلى الجهاد إنما هي من وظائف وخصائص وواجبات ولي الأمر. فإذا رأى ولي الأمر إعلان الجهاد لأسباب دعت إليه فإن عليه أن يؤمر على المجاهدين أميرا يكون إلى هذا الأمير تدبير الأمور وتنظيم الجيوش، وله على المجاهدين حق السمع والطاعة. فإذا دعا إمام المسلمين إلى الجهاد وأمر أميرا على المجاهدين فعليه أن يدفع إليه الراية التي يتميزون بها وينحازون إليها. وللجهاد في الإسلام آداب قبل القتال وأثناء القتال وبعد القتال. للجهاد في الإسلام آداب قبل القتال وأثناء القتال وبعد القتال. فقبل بدء المعركة من آداب الجهاد في الإسلام أن يخلص المجاهدون نواياهم ويجردوها لله تبارك وتعالى. ففي الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص إذا بعث بعثا أن يذكرهم بضرورة الإخلاص لله تبارك وتعالى في جهادهم، فكان يقول لهم: اغزوا باسم الله في سبيل الله. كذلك لا بد للمجاهدين من تقوى الله تبارك وتعالى، فتقوى الله من أعظم أسباب النصر، بها يحفظ الله تبارك وتعالى المجاهدين من كيد الكافرين، وبها يمدهم بمدد من الملائكة المقربين. قال الله تبارك وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أيضا حريصا كل الحرص على تذكير المجاهدين قبل خروجهم بتقوى الله، فكان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية وصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ومن آداب الجهاد في الإسلام قبل بدء القتال الدعوة، الدعوة إلى ثلاث خصال، فأيتها قبلها العدو كف عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ادعهم إلى خصال ثلاث، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنه. وتبدأ الدعوة أولا بالدعوة إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام. ذلك أن المقصد من الجهاد في الإسلام هو إنقاذ الناس من النار بإدخالهم في عبادة الله الواحد القهار عن رضا تام واختيار كامل وحرية مكفولة، فلا إكراه في الدين كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لم يسجل التاريخ على مدار تلك السنين واقعة واحدة أجبر فيها المجاهدون المسلمون واحدا من الكفار على الدخول في الإسلام. فحرية الاعتقاد في الإسلام مكفولة. قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم يوم القيامة حساب الكل على الله تبارك وتعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ومما يدل على حرية الاعتقاد في الإسلام أن الإسلام لم يقتصر في دعاء الكافرين على الدعوة إلى الإسلام فقط، وإنما قال: ادعوهم الإسلام أولا فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فقد صاروا بإسلامهم إخوانا لنا، لهم ما لنا وعلينا ما عليه. فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فلا إكراه في الدين، فادعهم إلى أو فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام وأبوا أن يدفعوا الجزية فاستعن بالله وقاتله. وللقتال في الإسلام آداب، للقتال في الإسلام آداب، منها إحسان القتل. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبحته. كذلك من آداب الجهاد في الإسلام أثناء القتال أن يتقي المسلم ضرب وجه الكافر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. ومن آداب الإسلام في من آداب القتال في الإسلام ألا يقتل المجاهدون صبيا، لما في الحديث الذي ذكرت في أول خطبة: لا تقتلوا وليدا. فلا يقتل صبي ولا تقتل امرأة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى صلى الله وسلم عن قتل النساء والصبيان. والعلة في النهي عن قتل النساء والصبيان أنهم لا يقاتلون، كما في الحديث الذي رواه رباح ابن ربيع قال: كنا في غزوة غزوناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فقال لرجل: انظر، فاذهب فانظر على ما اجتمع الناس. فرجع الرجل فقال: قد اجتمعوا على امرأة قتيل. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كانت هذه المرأة لتقاتل، كيف قتلوها ولم تقاتلهم؟ ما كانت لتقاتل. وكان خالد بن الوليد على مقدمة الجيش، فبعث إليه رسول الله رجلا وقال: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. إن الله تعالى قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال: فإن اعتزلوك فلم يقاتلوك وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ولنفس العلة يلحق بالنساء والصبيان المرضى والعمال والمزارعون والرهبان والنساك وغيرهم ممن يعرف في العصر الحديث باسم المدنيين. فالمدنيون الذين أقاموا في مزارعهم ومصانعهم ومحلاتهم وأسواقهم وبيوتهم لا يقاتلون في الإسلام. ومن آداب الإسلام أو من آداب القتال في الإسلام ألا يحرق المجاهدون المسلمون أحدا من الكافرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. قال أبو هريرة: فلما أردنا الخروج قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا فلا تحرقوهما، فإنه لا يعذب بالنار إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. هذه آداب الجهاد في الإسلام قبل القتال وأثناء القتال. فإذا انتهت المعركة ووضعت الحرب أوزارها لم تنتهي الآداب الإسلامية، وإنما يكلف المجاهدون المسلمون بالتزام ما دعاهم إليه الإسلام من الآداب بعد القتال. ومن الآداب بعد القتال ألا يمثل المجاهدون المسلمون بجثة أحد من أعدائهم، لما سمعناه في الحديث: ولا تمثلوا ولا تمثلوا. فلا يجوز للمجاهدين المسلمين أن يقطعوا أنف رجل أو أذنه أو يشربوا شفته أو يقطعوا يده أو يقطعوا رجله ونحو ذلك مما يعد تمثيلا بالميت، هذا لا يجوز. كذلك من آداب الجهاد في الإسلام بعد انتهاء الحرب أن يدفن المجاهدون المسلمون قتل المشركين، فإن الله تبارك وتعالى جعل من تكريم الآدمي دفنه ولو كان غير مسلم، جعل الله تعالى من تكريم الآدمي دفنه ولو كان غير مسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لما فرغ من غزوة بدر جمع قتل المشركين ورماهم في البئر. كذلك من آداب الجهاد في الإسلام بعد القتال ألا يبيع المسلمون جثث الكافرين لذويهم، ألا يبيع المسلمون جثث الكافرين لذويهم إذا أرادوا شراءها. وعلى ذلك بوّب البخاري رحمه الله في صحيح فقال: باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن، ولا يؤخذ لهم ثمن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، أشار بقوله، أشار البخاري في الترجمة بقوله ولا يؤخذ لهم ثمن إلى حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي أن المشركين أرادوا أن يشتروا جثة رجل من قتلى بدر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لنا في ثمنه ولا جثته، لا حاجة لنا في ثمنه ولا جثته. ومن آداب الجهاد في الإسلام إكرام الأسرى وإحسان مثواهم، إكرام الأسرى وإحسان مثواهم حتى يبدا في أمرهم. لقد كانت غزوة بدر أولى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، مكنه الله تعالى من المشركين فقتل منهم 70 وأسر 70، فلما رجع بالأسرى إلى المدينة فرقهم على أصحابه، فرقهم على أصحابه ووصاهم بالأسرى خيرا، ووصاهم بالأسرى خيرا، فأكرموا نزلهم وأحسنوا مثواهم عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدحهم الله تعالى على هذا الإكرام وعلى هذا الإحسان وسجله في القرآن، فقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولقد سجل لنا التاريخ في صفحاته على كثرتها شهادة إنصاف من أسير من أسرى بدر يقال له أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير رضي الله عن مصعب. أبو عزيز ابن عمير كان في أسرى بدر يقول كنت في نفر من الأنصار فكان إذا حضر غداؤهم أو عشاؤهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لماذا؟ لأن الخبز يشبع والتمر لا يشبع. فيقول أبو عزيز كنت في نفر من الأنصار فكان إذا حضر غداؤهم أو عشاؤهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا. فكان أحدهم إذا جاءت كسة خبز دفعها إلي فأستحيي فأردها إليه فلا يمسها ويردها علي مرة ثانية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وثبتنا اللهم على ما هديتنا إليه من الإسلام والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن آداب القتال في الإسلام عدم الغلول، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ولا تغلوا. والغلول هو أخذ شيء من المغانم خلسة قبل أن يقسمها الإمام. جاهد المسلمون في سبيل الله وجمعوا الغنائم، يجب أن يكون المجاهدون أمناء على ما غنموا، وأن يدفعوا المغانم كلها دقها وجلها إلى إمام المسلمين يوزعها كما أمر الله. فمن غل أي أخذ من المغانم شيئا خلسة عوقب عليه بالنار. قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر جعل نفر من الصحابة يقول فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلا إني رأيته في النار في عباءة غلها. هذا الذي قاتل في سبيل الله رأى عباءة عجبته فاختلسها من الغنيمة فكان في النار وحرم أجر الشهداء بسبب ذلك الغلو. ومن آداب الإسلام في الجهاد أنه إذا وضعت الحرب أوزارها بصلح أو معاهدة أو أجار أحد من المسلمين محاربا وأعطاه أمانة أنه يجب الوفاء بالعهد والأمان، ويحرم الغدر والخيانة، ويحرم الاعتداء على المؤمن ولو كان من أمنه امرأة. عن سليم ابن عامر قال كان بين معاوية بن أبي سفيان وبين الروم عهد، فجعل يسير إليهم ليدنوا من أرضهم حتى إذا انتهت المدة باغتهم بالحرب، وإذا رجل على فرس يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر وفاء لا غدر، فنظروا
فإذا هو عمرو بن عبسة أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه معاوية فسأله قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينتهي أمدها أو ينبد إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أجرت رجلا من المشركين يوم الفتح فأراد علي أخي قتله فقلت لا تقتله قال لأقتلنه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فقال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. هذا هو الجهاد في الإسلام وهذه آداب وأحكام. الجهاد في الإسلام من خصائص ولي الأمر ووظائفه وواجباته، ليس لأحد سواه أن يعلن الحرب أو أن يدعو إلى الجهاد، وإلا تعدد الأمراء وتعددت الرايات وتعددت الجماعات وقتل بعضهم بعضا كما يشهد الواقع به. ألا فعلى شبابنا أن يتقوا الله في أنفسهم وفي الناس كافة مسلمين وغير مسلمين، وليتفقهوا في الدين. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. وعلى شبابنا أن يسألوا العلماء كما أمر تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في كل شيء، فضلا عن أن تقدم يا بني على فعل يودي بحياتك ترجو به الجنة وإذا بك تهوي بسببه في النار لجهلك وعدم علمك بالأحكام الشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شبابنا وأن يحفظهم وأن يهديهم سواء السبيل وأن يهدي كل ضال وأن يثبتنا جميعا على صراط مستقيم. اللهم أعد للمسلمين عزهم ومجدهم وسم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأقم الصلاة.